أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأصل الأخير والدرس الأخير حول المعاد، وهو من إتمام الأصول العقائدية، وهو الهدف الذي يسعى إليه الإنسان لينال السعادة الأبدية، وهو المصير الأخير الذي يحدد للإنسان مقره، هل هو في فريق النعيم في الجنة أو في فريق العذاب في النار. أعاذنا الله وإياكم منها ومن شرها. هي كمال العقيدة في عدالة الله في خلقه ليحاسب ذلك العاصي الذي تنعم بظلمه في الدنيا، وليثيب ذلك المطيع الذي صبر في الدنيا وتحمل البلاء وتحمل الطاعة، ويعطيه جزيل ثوابه يوم القيامة. إذن ترتبط العقيدة ارتباطا وثيقا بهذا الأصل، وهو المعاد يوم القيامة. نحن لا نتحدث عن أصل من أصول الدين الإسلامي فقط، بل هو أصل في عقيدة وفي شرائع جميع الأديان السماوية. فلا شك في هذه العقيدة، فإن شك إنسان فيها فإنه في الحقيقة يشك في الدين كله، يشك في المشرع، يشك في صدق الرسالة، لأن النبي هو الذي أخبر عنه. فإذا شك في المعاد فقد شك في صدق النبي وصدق الرسول وصحة الرسالة، فيشك في النبوة ويشك في أصل الدين بعد ذلك، بل يشك في جميع الأديان السماوية، لأن كل الأديان متفقة على قضية المعاد يوم القيامة. بعد أن يتحدث عن المعاد يتحدث عن المعاد الجسماني. نقرأ هذا المقدار قبل أن نبدأ في الحديث في التفصيل عن المعاد الجسماني. قال: نعتقد أن الله تعالى يبعث الناس بعد الموت في خلق جديد في اليوم الموعود به عباده، فيثيب المطيعين ويعذب العاصين، وهذا أمر على جملته وما عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الشرائع السماوية والفلاسفة، ولا محيص للمسلم من الاعتراف به عقيدة قرآنية جاء بها نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من يعتقد بالله اعتقادا قاطعا ويعتقد كذلك بمحمد صلى الله عليه وآله رسولا منه أرسله بالهدى ودين الحق، لا بد أن يؤمن بما أخبر به القرآن الكريم من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم. وقد صرح القرآن بذلك ولمح إليه بما يقرب من 1000 آية كريمة. وإذا تطرق الشك في ذلك بعد كل هذا إلى شخص، فليس إلا لشك يخالجه في صاحب الرسالة، أو لوجود خالق الكائن، أو وجود خالق الكائنات وقدرته، ويشكك في خاف الخالق وقدرته، بل ليس إلا لشك يعتريه في أصل الأديان كلها وفي صحة الشرائع جميعها. بعد ذلك ينتقل عن مسألة ينقل الكلام إلى مسألة من المسائل التي صار فيها جدل كبير، وحتى وقع فيها كبار الطوائف الإسلامية وما اعتقدوا بعض العقائد نتيجة لتشكيكات المشككين وبعض الأخطاء في علم الفلسفة التي ارتكبت وما فهمت فهما جيدا، وقعوا والتزموا بمسألة مخالفة للقرآن الكريم. لذلك اضطر المصنف أن يبين هذه المسألة، وهي القول بأن المعاد ليس بالجسد، وإنما المعاد فقط يكون بالروح. هذه الكلمة المغلوطة أو الفكرة الخاطئة لابد من التعرض لها والرد عليها. المعاد يوم القيامة يبعث الله الناس من قبورهم بأرواحهم وبأجسامهم أيضا، فالمعاد الجسماني في قبال المعاد الروحاني. الروحاني يعني الذي يقول بالمعاد بالروح فقط، أما المعاد الجسماني فهو معاد بالجسم والروح، وهذا الذي نقول به نحن ونتمسك به وندافع عن القرآن الكريم تجاه تلك الأقوال الباطلة والزائفة. القرآن الكريم بين وركز وشدد في المحاورات وفي المجادلات على من اعترض على الخلق بأن الله سيخلق ويعيد الخلق بأبدانها وأجسامها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. حتى هذه التفاصيل الدقيقة في الجسد التي هي البصمة، ولاحظ في القرآن الكريم هذا الكلام قبل أن يفهم الإنسان أن هناك بصمة تختلف من إنسان إلى آخر، هذه التفاصيل الدقيقة التي يختلف بها كل إنسان عن آخر هذه تعود نفسها، يعني نفس البدن بجميع تفاصيله الدقيقة بلا فرق بين البدن في الدنيا والبدن في الآخرة، إلى هذه الدرجة في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يأتينا المشككون، إذن لابد من الرد عليهم لأنهم أصبحوا مثل الذين أنكروا البعث يوم القيامة وردوا على الرسول، حيث قالوا في أنه هل يستطيع الله أن يعيد الإنسان أو يعيد هذه بعد ما رمت، كما قال أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله بلى يبعثك ويدخلك النار، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لابد من الإعادة في خلق البدن وإرجاع الجسد مع الروح أيضا. فإذا المعاد الذي يجب أن نعتقد به أن الله يعيد بعث الإنسان بجسده وبروحه ليوم الحساب ويوم العقاب ويوم الثواب. لابد من ذلك اليوم، وأنه تعود الأجسام بعد أن بليت وبعد أن ذهبت وتلاشت في التراب يرجعها الله ويعيد جميع أجزائها، ونعتقد بما في يوم القيامة كما جاء في القرآن وفي سنة النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من الميزان، من الصراط، من الجنة والنار، من الثواب والعقاب، على تفصيلات الروايات التي وردتنا عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هذا المقدار الواجب علينا في العقيدة. هناك هذه الخلافات الكثيرة التي ثارت وأثارها الفلاسفة والمتكلمون في قضية العقائد في المعاد، وجدت باعتبار أن المعاد هي من العقائد التي هي بعيدة عن أذهاننا لأنها ما وقعت إلى الآن، نترقب وقوعها، فلذلك فيها أوهام وتخيلات ونظريات هذه ما أنزل الله بها من سلطان. هل أن الميزان ما هو؟ هل الميزان له شكل معين؟ أم أن الميزان هو أمر معنوي؟ أم أن الميزان هو طريقة مختلفة؟ أو هو مقياس؟ أو هو نعتقد إجمالا بوجود ميزان يزن الأعمال. أما كيف هذا الميزان؟ كيف هو حجمه؟ هل له كفتان ولسان؟ أم أنه شيء آخر أو له طريقة أخرى؟ لا يجب أن الإنسان يعتقد بتفصيل خاص، وإنما يعتقد بوجود ميزان للأعمال. نعتقد بالصراط يوم القيامة. الآن ما هو هذا الصراط؟ على تفصيلات الروايات يسير عليه الناس يجوزون عليه، فمن يقع في نار جهنم، ومن يتجاوز يختلف من شخص إلى آخر، فمنهم من يسير كالبرق الخاطف، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يتعلق بيديه إلى آخر ذلك، والملائكة تنادي عفوك عفوك، وهكذا. يوم عظيم في ذلك الصراط. وهو نعتقد به على هذه التفصيلات، أما بقية الاستنباطات والتخيلات التي لا أنزل ما أنزل الله بها من سلطان لا نعتقد ولا يجب أن نعتقد بها. نعتقد بالجنة ونعتقد بالنار، أما أنه هذه التفصيلات الأخرى، هل النار موجودة أو أن الله سيخلقها أو أين هي، هل في النار، هل هي في السماء أم في الأرض، الجنة ما هي، كيفيتها أين هي، هل هي مخلوقة أم سيخلقها الله، هذه أيضا أمور ليست من العقائد الواجبة على الإنسان، بل نعتقد بالجنة والنار، أما بقية التفصيلات فلا داعي إليها. الفلاسفة الذين بحثوا والمتكلمون الذين كتبوا ووسعوا البحث ما وصلوا إلى النتائج، وما وصلوا إلا إلى تيه وإلا إلى مخيلات وخيالات، إذا لم يأتي بها نص فليس لنا أن نطمئن ونركن إليها أو نأخذ بها أو نعتقد فيها. فهكذا نرى أن هناك كثير من النظريات التي تطرح الإنسان باعتبار قصوره وعجزه، خصوصا عن شيء لم يألف، عن قوانين لم يتعود عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض، إذن الإنسان لا يستطيع أن يقيس بكل المقاييس الطبيعية على يوم القيامة ومدته، ما هذا اليوم وزمان ذلك اليوم، كل شيء إذا تبدل تبدلت المقاييس كلها، فلا يستطيع الإنسان، يبقى الإنسان عاجز. الإنسان يستغرب بطبيعة نفسه من الشيء الذي ليس هو معتادا عليه، لذلك استغرب الإنسان من قضية خلقه، فلو أنه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني لو تنبأ الإنسان إلى كيفية خلقه من البداية من الأساس، هو خلق من نطفة، هذه النطفة أيضا كانت عبارة عن مواد أكلت، وهذه المواد التي أكلت كانت مواد ترابية مبعثرة في كل مكان، في التراب وفي الهواء وفي الماء، ثم بعد ذلك تجتمع فيكون هذا الإنسان، كما أنه كان أجزاء مبعثرة في كل مكان من العالم سيعود مرة أخرى ويعيده الله كما أنشأه أول مرة، كذلك هو الأجزاء المبعثرة الله يستطيع أن يجمعها مرة أخرى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الإنسان إذا تعجب من شيء، الآن لو تأتي إلى زمان سابق وتشرح إليهم الكهرباء الذين ما رأوه سوف يجعلونه مثار للسخرية والكلام، أن الكهرباء ينتج طاقة، أن الكهرباء هناك سيلات خاصة تؤدي إلى تحريك أجسام وهكذا، سوف يكون مسألة للتندر وللطريفة من الطرائف يسخر بها الناس في مجالسهم. فالناس أعداء ما جهلوا وبعيدين عما لا يعلمونه، فكيف بهذا الإنسان؟ اليوم لا يغتر بأنه وصل إلى اكتشافات معينة، هو إلى الآن لم يكتشف حقيقة الذرة بأعماق أسرارها المخزونة فيها، ما عرف إلا شيء بسيط عن تلك الذرة، فكيف سيستطيع أن يصل إلى معرفة حقيقة البعث وحقيقة المعاد يوم القيامة؟ نقرأ هذا المقدار، قال: عقيدتنا في المعاد الجسماني. وبعد هذا فالمعاد الجسماني بالخصوص ضرورة من ضروريات الدين الإسلامي، دل صريح القرآن الكريم عليها. أيحسب الإنسان، هذا رد على القول بالمعاد الروحاني، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وما المعاد الجسماني على إجماله إلا إعادة الإنسان في يوم البعث والنشور ببدنه بعد الخراب وأرجاعه إلى هيئته الأولى بعد أن أصبح رميما. ولا يجب الاعتقاد في تفصيلات المعاد الجسماني أكثر من هذا، من هذه العقيدة على بساطتها التي نادى بها القرآن، وأكثر مما يتبعها من الحساب والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به التفصيلات القرآنية. ولا تجب المعرفة على التحقيق التي يصلها لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، أصحاب العلم الدقيق من الفلاسفة المتألهين. هؤلاء إذا وصلوا إلى مسألة لا تجب على عموم الناس، ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق، كالعلم بأن الأبدان هل تعود بذواتها أو إنما يعود ما يماثلها بهيئات، أو أن الأرواح هل تعدم كالأجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل بالأبدان عند المعاد، أو أن المعاد هل يختص بالإنسان أو يجري على كافة ضروب الحيوان أيضا، أو أن عودها بحكم الله دفعي أو تدريجي، هل هو مرة واحدة أو بالتدريج أناس بعد أناس. وإذا لزم الاعتقاد بالجنة والنار لا تلزم معرفة وجودهما الآن، هل هم مخلوقتان أم لم يخلقا، ولا العلم بأنهما في السماء أو الأرض أو يختلفان. وكذا إذا وجبت معرفة الميزان لا تجب معرفة أنها ميزان معنوية أو لها كفتان أو سلوب معين أو طريقة معينة، نعتقد فقط بميزان يزن الأعمال، ولا نلتزم ولا تلزم معرفة أن الصراط، نعتقد بالصراط، أما هل هو جسم دقيق أو هو استقامة معنوية. والغرض أنه لا يشترط في تحقيق الإسلام معرفة أنها من الأجسام أو ليست من الأجسام، لا يحتاج إلى هذه التفصيلات، وإنما نعتقد بها على ما هي عليه في القرآن الكريم. نعم، إن تلك العقيدة في البعث والمعاد على بساطتها التي جاء بها الدين الإسلامي، فإذا أراد الإنسان أن يتجاوزها إلى تفصيلاتها بأكثر مما جاء في القرآن، يريد أن يفصل تفصيلات من عند نفسه ليقنع نفسه دفعا للشبهة التي يثيرها الباحثون والمشككون بالتماس البرهان العقلي أو التجربة الحسية، فإنه إنما يجني على نفسه ويقع في مشكلات ومنازعات لا نهاية لها. كما قلنا هذه لا تنتهي، ومثارات الشبهات والإشكالات لا نهاية لها، نحن لا نحتاج إلى كل تلك التفصيلات ولا يجب الاعتقاد بها. وليس في الدين، أنت يمكن تعتقد بشيء أصلا ليس حقيقيا، وليس في الدين ما يدعو إلى مثل هذه التفصيلات التي حشدت بها كتب المتكلمين والمتفلسفين، ولا ضرورة دينية ولا اجتماعية ولا سياسية تدعو إلى مثال هاتيك المشاحنات والمقالات المشحونة بها الكتب عبثا، والتي استنفدت كثيرا من جهود المجادلين وأوقاتهم وتفكيرهم بلا فائدة. والشبه والشكوك التي تثار حول تلك التفصيلات يكفي في ردها قناعتنا بقصور الإنسان عن إدراك هذه الأمور الغائبة عنا والخارجة عن أفقنا ومحيط وجودنا والمرتفعة فوق مستوانا الأرضي، مع علمنا بأن الله تعالى العالم القادر أخبر عن تحقيق المعاد ووقوع البحث، وقوله حق وصدق، فلا بد أن يقع المعاد. وعلوم الإنسان وتجريبياته وأبحاثه يستحيل أن تتناول شيئا لا يعرفه ولا يقع تحت تجربته واختياره، كيف سيصل إلى شيء قوانينه مختلفة ومتغيرة عن قوانين عالمنا هذا، إلا بعد موت الإنسان وانتقاله من هذا العالم عالم الحس والتجربة والبحث، فكيف ينتظر منه أن يحكم باستقلال تفكيره وتجربته بنفي هذا الشيء أو إثباته، فضلا عن أن يتناول تفصيله وخصوصياته، إلا إذا اعتمد على التكهن والتخمين أو على الاستبعاد والاستغراب، كما هو من طبيعة خيال الإنسان أن يستغرب كل ما لم يألفه ولم يتناوله علمه وحسه، كالقائل المندفع بجهله لاستغراب البعث والمعاد، من يحيي العظام وهي رميم؟ ولا سند لهذا الاستغراب إلا لأنه لم ير ميتا رميما قد أعيدت له الحياة من جديد، ولكنه ينسى هذا المستغرب ويخفي في الجواب عليه كيف خلقت ذاته لأول مرة، ولقد كان عدما وأجزاء بدنه رميما تالا تألفت من الأرض وما حملت ومن الفضاء ومن الماء وما حوى من هنا وهنا حتى صار بشرا سويا ذا عقل وبيان، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، الآن يخاصم على الخلق وهو ينظر إلى نفسه، يكفي أن ينظر الإنسان إلى نفسه. و وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. انظر إلى خلقك أنت أولا لتجيب على نفسك بعد ذلك. يقال لمثل هذا القائل الذي نسي خلق نفسه: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقال له: إنك بعد أن تعترف بخلق الكائنات وقدرته وتعترف بالرسول وما أخبر به مع قصور علمك عن إدراك سر خلق ذاتك وسر تكوينك وكيف كان نموك وانتقالك من نطفة لا شعور لها ولا إرادة ولا عقل إلى مراحل متصاعدة مؤتلفا من ذرات متباعدة لتبلغ بشرا سويا عاقلا مدبرا ذا شعور وإحساس، يقال له: بعد هذا كيف تستغرب أن تعود لك الحياة من جديد بعد أن تصبح رميما وأنت بذلك تحاول أن تتطاول إلى معرفة ما لا قبل لتجاربك وعلومك بكشفه؟ المخزون اللي عند الإنسان ما يأهل لأن يستنبط يوم القيامة الذي هو عالم آخر. يقال له: لا سبيل حينئذ إلا أن تذعن صاغرا للاعتراف بهذه الحقيقة التي أخبر عنها مدبر الكائنات العالم القدير وخالقك من العدم والرميم، وكل محاولة لكشف ما لا يمكن كشفه ولا يتناوله علمك فهي محاولة باطلة وضرب في التيه وفتح للعيون في الظلام الحالك لا فائدة منها. إن الإنسان مع ما يبلغ من معرفة هذه السنين الأخيرة فاكتشف الكهرباء والرادار واستخدام الذرة إلى أمثال هذه الاكتشافات التي لو حدثت عنها في السنين الخوالي المتقدمة لعدها الناس في السابق من أول المستحيلات ومن مواضع التندر والسخرية. إنه مع كل ذلك لم يستطع كشف حقيقة الكهرباء ولا سر الذرة بل حتى حقيقة إحدى خواصهما أو أحد أوصافهما، فكيف يطمع أن يعرف سر الخلقة والتكوين ثم يترقى فيريد أن يعرف سر المعاد والبعث؟ نعم، ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالإسلام أن يتجنب عن متابعة الهوى وأن يشتغل فيما يصلح أمر آخرته ودنياه وفيما يرفع قدره عند الله، وأن يتفكر فيما يستعين به على نفسه وفيما يستقبله بعد الموت من شدائد القبر والحساب بعد الحضور بين يدي الملك العلام، وأن يتقي يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.